موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الأريوسية وتوحيد اليهودية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس. الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم من الأبد أمين. الأريوسية وتوحيد اليهودية وعودة إلى الجوانب الفلسفية والثقافية والنفسية في الأريوسية. طبعا في المرة اللي فاتت اتكلمنا على التخنث وعلى جنون الأريوسية وسبنا حتة اليهودية. والاتهام باليهودية الحقيقة اتهام يبدو أحيانا قاسي وعنيف، ولكن من الدراسة اللغوية والتاريخية واللاهوتية أيضا يتضح لنا أن الأريوسية في مجملها كانت دعوة للتهود في إطار حقيقتين أساسيتين في التاريخ الكنسي اللي احنا نعرفه واللي موجود بين ايدينا. الحقيقة الأولى هي أن الخلاص بالاجتهاد وبالجهد الشخصي، يعني بالأعمال حسب تعبير رسول بولس. والحقيقة الثانية إن الدين أو العقيدة أو الاستعلان الإلهي كل ما يمكن أن يصل إليه هو أن يعيش الإنسان بحياة أخلاقية جيدة تنظم المجتمع وتنظم الحياة هنا على الأرض، والباقي متروك للعالم الآخر أو للحياة بعد الموت. ودي أحد العناصر الأساسية في الديانة اليهودية. وأنا الحقيقة يعني لما بتكلم عن الديانة اليهودية عاوز أميز بين اليهودية وبين الحركة الصهيونية، لأن اليهودية هي ما هو موجود في العهد القديم وفي تاريخ الشعب اليهودي، وده غير الحركة الصهيونية اللي هي التفسير السياسي للعهد القديم اللي خلق دولة إسرائيل في سنة 48. ده موضوع ما يخصناش في الوقت الحاضر، لأنه في حقيقة الأمر موضوع سياسي بحت ليس له علاقة بالدين لا باليهودية ولا بغيرها. لكن يهمني بس الإيضاح بأن اليهودية شيء والصهيونية شيء آخر. طيب، إيه توحيد اليهودية؟ وهل الأريوسية كانت دعوة إلى التوحيد؟ إحنا أجبنا على هذا السؤال في أكثر من مرة، ولكن المرة دي يعني نفرش فرشة كبيرة عشان خاطر بس نعمل بعض الاسترجاع وتنشيط الذاكرة لما ورد في العهد القديم. ولم أحد الأسماء الله في العهد القديم هو اسم إلهيم، وجمع مذكر سالم لكلمة إله أو إله. ولكن اليهودية في الشمع اللي هي اسمع إسرائيل الرب إلهك رب واحد بتقول أدوناي أخاد أدوناي واحد، ولكن أخاد في العبرانية تعني وحدة. وأنا في الحقيقة وأنا بتكلم عن الوحدة والواحد أعيد للإخوة المستمعين وللأخوات أيضا ما قاله القديس جورج النزيانزي، أن التجسد واستعلان الثالوث حول استخدام الأرقام من المفهوم الحسابي إلى المفهوم الرمزي الذي يدخل الإنسان في عالم الروح، حيث يصبح الرقم له دلالة روحية تشير إلى حقيقة غير رقمية، يعني ما تتحسبش بالعدد، بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني لأن الله لا يمكن أن يكون واحد بالمعنى الحسابي، لأن الله ليس كائنا منظورا محسوسا يمكن أن يحسب كواحد من ضمن كثيرين، أو كواحد مختلف عن الآخرين، أو كواحد يعلو عن الآخرين، لأن دي طريقة الحساب، وطريقة الحساب لا تجوز في الكلام عن الله. لكن في العهد القديم عندنا ظاهرتين في منتهى الأهمية في رأيي، وهي أولا استعلانات الله، إن الله بيظهر في العهد القديم. ولاحظوا إخوة إن في العهد القديم بالذات، ودي نقطة مش لازم تفوت مننا، إن في كل مرة بيكون في شيء مهم جدا خاص بالعلاقة بين الله وبين الإنسان، بيكون الله هو المتكلم، بيكونش الأنبياء. الأنبياء بيبنوا النبوة أو التعليم على حاجتين، على أساس ما أعلن، وعلى أساس تحذير الشعب من الوقوع في أخطاء الوثنية، وأحيانا تحذير في أن أخطاء الوثنية وخطاياها ستؤدي إلى انهيار المملكة وضياع الشعب. لكن في كل مرة بيكون فيه شيء مهم جدا خاص بالخلاص أو بالشركة مع الله، بيبقى الله المتكلم، الله يستعلن. وفي ظهورات إلهية كما ظهر لإبراهيم أو كما ظهر لإشعياء، وهذه الظهورات بتبقى في الحقيقة استعلانات عن وعود وعن ما يؤسس العلاقة مع الله. يعني احنا اتعلمنا من أشعياء 6 اللي هو ظهور الله في الهيكل، أشعياء النبي ازاي نسبح الله مع القوات السماوية ونقول قدوس قدوس رب الجنود أو رب الصباوت، وده بيدخل في العبادة أو في الليتورجية، لأنه كان موجود أصلا في الليتورجية العهد القديم. فاستعلانات الله بتدخل الحديث عن الله في عالم الإنسان. عالم الإنسان هو اللغة. طالما إن عندك استعلان إلهي، وطالما أنت بتعبر عن هذا الاستعلان باللغة، فأنت في الحقيقة وضعت الله في عالم الإنسان، لأن اللغة البشرية هي اختراع البشر، مفيش لغة إلهية. يعني الفولكلور الشعبي اليهودي بيقول ان اللغه اللي في السماء اللغه العبرانيه، وعند المسلمين اللغه العربيه، وعند الاباطيه اللغه القبطيه. ما اعرفش طبعا عند الشعوب الاخرى، لكن يعني عندنا في الادب القبطي القديم ان اللغه القبطيه دي لغه السمائيين، وان اللغه العربيه دي لغه السماء ايضا، وان العبرانيين يقول لا دي العبراني، هو في الحقيقه إن الله بشكل عام ما عندهش لغة، لأن الله مش إنسان عنده حنجرة وحبال صوتية وعنده مفردات وعنده كلمات بيتكلم بيها مع الإنسان. لكن لما الله بيتكلم مع الإنسان بينزل إلى مستوى الإنسان في الحوار الإلهي الإنساني، وهذا الحوار مهم لأنه الله يدخل في عالم الإنسان. دخول الله في عالم الإنسان بيجعل اللغة البشرية هي أداة التعرف على الله، لأن الكلمة أو اللفظ بيفتح أمام الإدراك والوعي الإنساني، بيفتح أمامه الباب إن هو يشوف حقيقة معبر عنها باللفظ أو بالحروف. ولكن في اليهودية في شيء مهم جدا لازم ناخد بالنا منه، إن على الرغم من وجود اللغة ووجود اللفظ، لأن في عمل الروح القدس أو لروح الله، وهو السكنة الله في قلب الإنسان. الكلام اللي احنا بنقوله دايما في بداية كل صلاة من صلوات السواعي في مزمور 50، لما داود النبي بيطلب من الله روحك القدوس لا تنزعه مني، لأن الروح القدس هو الذي يحرك قلب الإنسان ويرفع الإنسان، يرفع نظر الإنسان وفهم الإنسان إلى ما هو فوق الحرف، فوق اللفظ، يعني اللي هو ده يعني بالتحديد يبقى إيه؟ إيه هي الحقيقة اللي تعلو على اللفظ وتعلو على الحروف؟ اللي احنا لازم نتكلم عنها. وطبعا هنا في نوع من البارادوكس ان حقيقة تعلو على اللفظ وعايزين نتكلم عنها باللفظ، لكن الحقيقة اللي تعلو على اللفظ إخوة هي حقيقة الحضور الإلهي الذي يحدث في قلب الإنسان، فيصل الإنسان إلى ما يعبر عنه بالتورية أو الدهش أو الإكستاسي. يعني شوف أي كلمة تعجبك، إذا الكلمة اليونانية تعجبك أو الكلمة اليونانية القبطية السريانية التورية اللي أصلا ثيورية، اللي هي يعني تقريبا مش بالتحديد هي التأمل، عندما ترتفع العلاقة بين الله والإنسان إلى ما هو أعلى من اللفظ. يعني الحب حتى على المستوى الإنساني بيبقى مش في اللفظ، بيبقى في العمل، بيبقى في الإحساس، مش بس في العواطف إنما في الإحساس، وبيبقى في شعور قوي بالوحدة وبالاقتراب وبالمصاحبة وبالإشباع الروحي. ودي كلها ما بتجيش بالألفاظ، بتعبر عن الألفاظ بعد ذلك وليس قبل ذلك. يعني قد يبدأ الإنسان باللفظ ولكنه ينتهي إلى ما هو فوق اللفظ. طبعا في العهد القديم كان أكبر محرك لحياة الشعب هو النبي الذي يستعلن في النبوة كلام الله، وبيبقى النبي هو تقريبا الوسطى اللي منها بينتقل الاستعلان الإلهي للشعب. يعني ما كانش النبي بس قاعد بيتكلم بالنبوات وبيقول للشعب على المشاكل بتاعته، إنما كان يمثل حقيقة حضور الله في وسط الجماعة، وده موازي لحقيقة حضور الله في خيمة الاجتماع وبعد كده في الهيكل. طب الكلام ده بنقوله ليه يا إخوة؟ الكلام ده بنقوله لأن في الحقيقة وإن كانت الديانة اليهودية هي ديانة التوحيد كما اصطلح على هذه التسمية علماء اليهود عبر كل العصور، إلا إن التوحيد اليهودي له ثلاثة مميزات رئيسية: أنه توحيد معلن، توحيد معلن. التوحيد المعلن ده معناه أنه هو الله بيعلن عن ذاته وبيضرب الآلهة الأخرى في أحداث تاريخية حقيقية. ضرب آلهة المصريين في العبور في البحر الأحمر، وضرب آلهة الأشوريين، ويستعلن الله بالقضاء على قوة الآلهة اللي بيقول عنها مزمور 135 آلهة البشر شياطين. هنا التوحيد مستعلن في على المستوى الروحي السماوي السليستيال، يعني فإن الله يعلن عن ذاته بضرب الآلهة الأخرى. ودي نقطة مش لازم إحنا ننساها، لأن هنا إزاي الله بيستعلن ذاته كواحد بالقضاء على القوى الروحية الأخرى المنوئة له في الخليقة والتي تحاول أن تعيد الشعب إلى العبادة الوثنية. النقطة الثانية في التوحيد المستعلن أنه توحيد داخل في حوار بين الله وبين الإنسان، والحوارات دي موجودة بشكل كثيف في الفصول الخاصة بأشعياء النبي وفي سفر المزامير في الصلوات وفي الطلبات اللي بتتقال في سفر المزامير اللي فيها تأمل لقوة الله وفيها الشعور بحضور الله وبحفظه وبتمسك الله بالمواعيد. احنا عندنا هنا كلمة أمانة الله أو عدل الله، الاثنين بمعنى واحد على فكرة في العبراني، كلمة صدقة، واللي منكم يعرف ابتلاء إنها تترجم إلى كلمة حق، حق أو عدل. يعني لما أنت بتقول في القداس الإلهي خن أم اسمي أمين حقا أو عدلا أو أمانة، ودي نقطة مش لازم تغيب عندنا، لكن هنرجع لها في مناسبة أخرى لما نتكلم على الله في العهد القديم، لما نفتح موضوع العهد القديم لوحده بعيد عن الأريوسية. فالتوحيد المعلن في النقطة الثالثة مش بس أنه توحيد حواري بين الله والإنسان، إنما توحيد حضوري أيضا لأن الله حاضر في الهيكل. وحضور الله في الهيكل بيبقى في موضوع إحنا ما بنتكلمش عنه باستفاضة، بنتكلم عنه الحقيقة في أضيق الحدود، هو موضوع الذبائح وموضوع الترتيب الطقسي اللي كان موجود في الهيكل، واللي سبقه قبل كده الترتيب اللي كان موجود في خيمة الاجتماع. وحضور الله في قدس الأقداس في يوم الكفارة العظيم لما الحجاب بيتفتح وبيدخل الكاهن بالدم لكي يكفر عن خطايا بني إسرائيل ويطهر الشعب ويطهر الهيكل ويطهر كل الشعب من كل الأدناس، كما ورد في سفر التثنية أصحاح 11. واللي عاوز يرجع للموضوع ده يرجع له في كتاب موت الرب يسوع المسيح المحيي على عود الصليب اللي نشر على موقع الدراسات القبطية. احنا هنا بنتكلم عن توحيد له مميزات خاصة. هذا التوحيد لا يجب أن يختلط في أذهاننا بما يقال عن التوحيد الإسلامي. أنا ملاش دعوة بالتوحيد الإسلامي، لأن التوحيد الإسلامي ده من اختصاص علماء الأزهر، وهم أقدر مني بكثير في الحديث عن الإسلاميات وعن ما يخص الإسلام. وأنا دايما بقول يعني سيب العيش لخبازه حتى لو أكل نصه، ده بقية التعبير البلدي، لأنه أؤمن بالتخصص وأؤمن بعدم الاعتداء على تخصصات الآخرين، مش من قبيل الخوف ولا من قبيل التحفظ، ولكن من قبيل احترام الرأي ومن قبيل أن نترك للمتخصص أن يتكلم حتى يأتي كلامه في إطار المصداقية التي نتمناها نحن جميعا. لكن يعني عموما في بشكل عام، الله لم يتكلم في العهد القديم بواسطة الملائكة. احنا عندنا طبعا هنا بعض الإخوة والأخوات بيثيروا موضوع الملاك، ملاك يهوى في العهد القديم. ملاك يهوى في العهد القديم، احنا طبعا في مشكلة خاصة بكلمة ملاك. هي ملاك يعني ملخ، يعني رسول، واحد مرسل. ملاك يهوى لما بيقول أنا الرب إلهك وهو الله، يبقى ده ظهور إلهي. لكن لما بيتكلم على أنه رسالة من الله زي ظهور الملاك ميخائيل أو ظهور الملاك جبرائيل أو غبريال زي ما نقولها بالقبطي، ده بيبقى جايب رسالة من عند الله. هو بيقول أنا غبريال، أنا بتكلم. وهنا في نقطة خاصة بالإفراز والتمييز لا يجب أن تغيب عنه، إن زورات الملائكة إخوة ليس فيها تعليم لاهوت بالمرة، إنما هي زورات خاصة بأحداث تحدث في الحاضر وفي المستقبل. يعني ظهور الملاك للرعاة، وظهور القديسة مريم، وظهور قبل كده لزكريا النبي، وظهورات الملائكة في العهد القديم كلها خاصة بأشياء تحدث في الحاضر أو تحدث في الحاضر لكي تكمل في المستقبل. ودي بتبقى في الحقيقة ما هي الظهورات جاية كده بشكل عفوي، يعني الله كده جاله كده رغبة أنه يبعت ملاك. لا، بتبقى هذه الظهورات محصورة في إطار التعليم النبوي الذي ورد في الأسفار والذي يشهد له الأنبياء. وأرجو أن النقطة دي تفهم، لأن ما عنديش استعداد أن أنا أضيف عليها أكتر من كده، لكن كل مستمع يفهمها على الوجه الصحيح، ان احنا لا ناخذ تعليما الهيا من الامن الملائكه. حتى القديس بولس في رسالة غلطة بيقول ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناثيما. لذلك زورات الملائكه، ودي رسول بولس بيحذرنا منها، ان ممكن الملاك يظهر في شبه الشيطان يظهر في شبه ملاك نور، وإن ده ما بقى ظهور إلهي، لأن أي ظهور للملائكة يتضمن تعليم لاهوتي، هذا التعليم اللاهوتي مرفوض. بيجي ببشارة بخبر جيد، يعني عن شيء يحصل، يعني عن حدث. وإحنا لازم نفهم دي فهم كويس، لأن لما تيجي تقول لي إن في إنسان في ملاك كلمه قبل النبوة من الله وقبل تعليم ونزل عليه وحي، بقول لك يا سيدي متشكر كتر خيرك، إحنا عندنا وحي الأنبياء وعندنا كلمة الله، وكلام الأخ ده اللي قاله وحي من ملاك ده يتراجع على الكتاب المقدس، فإذا طلع إن هو غير متلائم أو منسجم مع الكتاب المقدس فأنا مش محتاج له، كتر خيرك ربنا يكون معاك متشكر، صلح الكلام اللي عندك. طبعا احنا لما نرجع لموضوع الأريوسية، موضوع التوحيد، هل كان التوحيد الأريوسي توحيدا يهوديا كما قال القديس أثناسيوس الرسولي؟ طبعا مش لأن أنا بحب أثناسيوس بس، أنا طبعا بحبه وتأذيت بسببه يعني. قالها لي واحد من أباء البرية، هل أنت بتحب أثناسيوس؟ طب اتنفى 5 مرات، فأنت يعني لو اتنفيت مرة مرتين تبقى يعني لحقته. فضحكت وبعدين بص لي كده قال لي ما تزعلش أخ جورج، كل اللي يحب أثناسيوس لازم ياخد له خط على دماغه من فوق. طيب يا سيدي، بس أنا في الحقيقة مش لأني بحب أثناسيوس بس، يعني مش السبب إن أنا بحبه، طبعا أنا بحبه جدا مش بحبه بس، وعندي أيقونة ليه حاططها قدامي على المكتب، يعني في كل مرة أقرأ هذه الأيقونة وأقول له يعني يا معلم المسكونة أيها القديس العظيم، أنا وإنت اتربطنا بحبل واحد وهو مطاردة الأريوسيين في القرن الرابع ليك، ومطاردة الأريوسيين في القرن 20-21 ليا، وربنا يرحمني زي ما رحمك ورجعك إلى كرسيك ويرجعني أنا أيضا إلى الكنيسة التي ترط منها في الوقت الذي يختاره الله. إيه بقى توحيد، إيه بقى الاتهام على اليهودية؟ في نقطة حساسة جدا يا إخوة، وأنا طبعا وأنا بتكلم معاكم ما عنديش فكرة عن الخلفيات بتاعتكم ولا حتى عن خلفية المستمع، لا سيما الإخوة اللي بيسمعوني على الكبتولوجي. الله الأب، الله الأب تعبير ورد في العهد القديم، إن الله هو أب لبني إسرائيل، ده صحيح، ولكن التعبير ورد في العهد الجديد، بس التعبير في العهد الجديد ما جاش على إنه إن الله أب لشعب. أنا بقول دي نقطة حساسة دقيقة، لما تعبير الله الأب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، خد بالك من الفرق اللفظي والفرق الحقيقي الكياني بين الاثنين. فالله هو أب، صحيح، وأب بمعنى خالق في العهد القديم، ولكن هنا الاتهام باليهودية جاء من حاجتين في الرد على الأريوسيين للقديس أثناسيوس، إن كلمة أو لفظ الآب أفرغ من معناه الوجودي أو الكياني أو الحقيقي، إن هو مش آب ليسوع المسيح، ده آب لقب ليس له مضمون كياني في الله، يعني ما فيش أبوة في الله. والعهد القديم قال إن الله هو أبونا فعلا، لكن حتى في الصلاة اليهودية الله أبونا دي معروفة في اليهودية في الصلاة، لكن الإنسان بيكلم الله كأب ليه في اليهودية لأنه خلقه، لكن في العهد الجديد الإنسان بيكلم الله كأب لأن في ابن، ولأن الابن أدخل الإنسان في العلاقة بين الأب والابن، أصبحت في علاقة التبني في العهد الجديد علاقة أقوى بكثير مما كانت عليها في العهد القديم، اللي هي علاقة الانتساب للخالق، أصبحت الانتساب إلى الله الذي يتبنى الإنسان في يسوع المسيح. طب دي تفرق في إيه؟ تفرق في إيه؟ تفرق في إن اللفظ أو الكلمة أو الاسم لم يعد كلمة على لسان الإنسان المؤمن، وإنما تحول إلى حقيقة كيانية. فلما أريوس ينكر بنوة الابن الأزلية، نعود إلى استخدام كلمة الآب في العهد القديم بالشكل الذي كان معروفا في الديانة اليهودية، ويبقى استعلان الآب في يسوع المسيح غير موجود وليس له مضمون كياني وجودي حقيقي. يعني أفرغت أبوة الله من معناه الحقيقي، وبالتالي يبقى كل كلام عن العهد الجديد، العهد كلمة عهد دي مهمة قوي، كلام نظري بمعنى كلام عقلاني لفظي عبارة عن خطاب ليس له أي مضمون واقعي حقيقي موجود كائن. أنا بستخدم كلمات يعني ليها نفس القصد عشان خاطر الإخوة اللي بيستمعوا يكون عندهم هذا الوعي، إن إحنا مش بنتكلم على لفظ، نتكلم على لفظ يتضمن حقيقة، وهذا الحقيقة حقيقة أبوة الله للابن، لأن أبوة الله للابن هي تتضمن تمني الإنسان ودخول الإنسان في علاقة شركة بين الآب والابن بقوة وبعطية الروح القدس. طبعا هنا أصبح اللفظ، لفظ الآب لا ينطبق على الكينونة، لأن الآب ليس هو آب للابن، هذه الأريوسية، وده هو التوحيد الأريوسي، وده هو الحقيقة الاتهام باليهودية عند القديس أثناسيوس، إن أنت بتنكر أزلية الابن فأنت رجعتني للعهد القديم. ولذلك أثناسيوس في أكثر من مكان بيسأل إيه الجديد إذا كان الرب يسوع المسيح مثل أشعياء وحزقيال وأنبياء العهد القديم، يبقى إيه الجديد اللي جه في العهد؟ مفيش، احنا رجعنا للوضع القديم، ولما رجعنا للوضع القديم ما حصلش اي تغيير في كيان الانسان. شوف يا اخوه، هنا في قضيتين متلازمتين متزامنتين لا يمكن فصلهما، ماشيين مع بعض في طريق متوازي زي شريط سكه الحديد. عندك القضبان ده السكة الحديد ماشية في طريق متوازي، لو التقوا مع بعض القطر بيقع. ايه هما؟ العلاقة اللفظية او الكلامية التي بين الانسان والله، ان الله دخل دنيا الانسان باللفظ وبالكلام وبالاستعلان، وده عمل الهي في منتهى الرحمة والعظمة والجودة، وده جزء من العهد القديم، جزء مواجه العهد القديم كله، لكن لأن هذا الجزء لا يكفي فالله دخل دنيا الإنسان بالروح، بروح الله أو روح الرب، ودخل دنيا الإنسان بالاستعلان بالظهورات الإلهية. فهنا أصبح اللفظ الكلام عن الله في العهد القديم ماشي مع السكن الروح ومع الاستعلان الإلهي، يعني ما اقدرش امسك واحد واسيب الاثنين التانيين. ومع ده طبعا اضيف الجانب الاساسي في الديانة اليهودية والعهد، العهد اللي احنا دلوقتي في المسيحية بنسميه العهد القديم، لان العهد القديم جاء بعده العهد الجديد بعلاقة اعظم من علاقة العهد القديم. فدي الحقيقة الأولى، الحقيقة اللفظية. الحقيقة اللفظية دي هي تمس الصلاة، الإنسان يستطيع يتكلم مع الله في حدود ما هو أعلن وفي حدود ما يعطيه الروح القدس من إحساس وشعور بوجود الله في حضرة الإنسان. لكن يبقى التاريخ الإنساني يجي عند الحتة دي ويقف، لأن مفيش أي تقدم في علاقة الله بالإنسان، مفيش. لكن الجانب الثاني اللي هو ملازم ليه موازي ليه ماشي، هو سكن الروح في الإنسان، روح يسكن في قلب الإنسان ويعلن الله. وإحنا بنقول هنا إن الجانبين دول، اللفظ أو الكلام أو الخطاب مع سكنة الله في قلب الإنسان انتقلوا إلى ما هو أعظم وهو التجسد الإلهي. التجسد أدخل الله مش في دنيا البشر بس باللفظ، وإنما في دنيا الإنسان الحقيقية وهي الجسد، فأصبح التبني أو البنوة علاقة كيانية. قبل كده كان علاقة لفظية يؤكدها ويثبتها سكن الروح القدس في قلب الإنسان والمواعيد الإلهية التي قيلت للآباء، ده صحيح. لكن في العهد الجديد التاريخ اتفتح، يعني زي ما يكون عندك بيت وخدت مفتاحه، فتحت البيت بقى ودخلت تتفرج على كل اللي جواه. أنا أذكر في أول مرة دخلت قصر التين في اسكندرية، طبعا بعد ثورة 52 قبل كده لا أنا ولا أنت ولا أي حد كان يقدر يخش إلا الملوك والأمراء وعظماء العالم، يعني ده كان أحد الأصول الملكية، والحقيقة من القطع الفنية الجيدة جدا. وطبعا إنك أنت تخش قصر الملك فأنت تنبهر بالحاجات الموجودة، بالطراز، بالألوان، عظمة 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 الملك. طبعا وانت قول يعني في قلبي الله يسامحك يا فاروق، يعني خربت نفسك وخربت مصر معاك، ايه اللي خلاك سبت هذا العظمة يا راجل؟ ما كنت تمشي كويس وتشتغل لخدمة شعب مصر، جيت في نهاية طلعت بره وترميت في المحروسة وعشت شحات في الاخر يعني. فاحنا هنا التجسد فتح لنا هذا القصر الملوكي وهو قصر الحياة الإلهية. أنا طبعا باخد تشبيه ليه، لأن الإنسان دخل ودخل مش باللفظ ولا بسكن الروح أيضا، بالك من الكلام بتاعك كويس، لما دخل لأن الذي أدخله هو معلم الحياة الرب يسوع المسيح. أنا ساعات وأنا أقرأ القديس أثناسيوس الرسولي في رد على الأروسية أحس أنه متغاظ وأنه متضايق جدا، يعني الترجمة العربي ما فيهاش الشعور بالغيظ الموجود في اللفظ اليوناني، أحيانا متغاظ ومتضايق. ليه؟ واحد عاوز يسرق منه الحياة الإلهية. يعني أنت ما يكون عندك حاجة حلوة حلوة قوي وغلي عليك ومش بس يعني قاصرة على هذا العمر، إنما هي دي أساس وجودك الأبدي. كلمة وجودك الأبدي الحياة الأبدية، يعني هيك واحد عاوز يسرق منك عم تضغط تتضايق. فأثناسيوس الرسولي يشعر شعور إن المسيحية سرقت ودمرت في الأريوسية، وإن دعوة الأروسية للعودة إلى التوحيد اليهودي حتى في دعوتها إلى التوحيد اليهودي هي دعوة ناقصة. ليه؟ لأن على الأقل عند اليهود كان في العهد وكان في النبوة وكان في حاجات كتير في العهد القديم، دي إحنا ما نعرفش إيه بالضبط كموقف أروس منها، لكن لأن أروس كان قس إسكندراني ولأنه طلع من داخل الجماعة المسيحية فبالتأكيد ما كانش عنده الشعور اللي كان موجود عند اليهود بأن دي تمثل الأرضية أو القاعدة الأساسية اللي بتتبني عليها الديانة اليهودية. يعني هنا بلا هو قعد في البيت اليهودي عشان يعيش كيهودي، هو أخذ حتة من اليهودية، ويعني أنا بسمع الكلام ده احيانا من بعض الاخوه اللي بيكتبوا عن تزاجة وعن عدم معرفه، يقول لي انت بتتكلم عن الشركه في الطبيعه الالهيه، الله بيقول في العهد القديم لا يكن لك الهه اخرى امامي، فاضحك لان اصل في واحد تاني كبير يعني غلط الغلطه دي وعلمها لهم في كلامه ضد الشركه في الطبيعه الالهيه. يا اخي لا يكن لك الهه اخرى امامي دي اتقالت في العهد القديم على حاسة الخروج، وإحنا هنا أصلنا متساويين في البركة، فأنت مانش إله وإنت إنسان، ما يعني إحنا كلنا متألهين، ومتألهين مش معناه بين آلهة بالمعنى الموجود في العهد القديم ولا ليه أي علاقة بالكلام عن العهد القديم. دي معناها سكن الله في قلب الإنسان، ومعناها الخلود، ومعناها الحياة الأبدية، ومعناها ميراث الملكوت، ومعناها التبني. ودي كلها أمور ليست لفظية. يعني هنا إفراغ اللفظ من كل ما هو كائن من الكينونة. ودي النقطة كانت بتغيظ القديس أثناسيوس وتغيظ أي إنسان الحقيقة، لأن أنا عاوز بس أبسط هذا الكلام عشان خاطر يعني مبقاش الكلام صعب على المستمع، وعاوز أضع ثلاث نقاط أساسية في الكلام على الأريوسية. النقطة الأولى أن توحيد الأريوسية توحيد يلغي الخلاص، لأن الخلاص في مضمونه المسيحي هو سكن الله في قلب الإنسان وميراث الملكوت والتبني والقيامة من الأموات، ودي كلها تعطى في الابن الأزلي يسوع المسيح. فتشيل أزلية الابن وتحط الابن كمخلوق يبقى دي كلها راحت، لأن هذه هي العطايا التي لا يمكن أن يعطيها مخلوق. توحيد ينكر الخلاص، خلاص في العهد القديم وخلاص من الشعب، خلاص الشعب من المبغضين، وخلاص من اللعنة اللي بتيجي نتيجة كسر الشريعة، يعني المطر ما ينزلش والأعداء يأكلوا المحاصيل ويجي يستولوا على الأرض لآخر الكلام الموجود في العهد القديم، ده معنى كلمة خلاص. لكن في العهد الجديد كلمة خلاص بتعني التبني والفداء والقيامة وغفران الخطايا وميراث الملكوت وسكن الله في قلب الإنسان. التوحيد ينكر الخلاص. لما ينكر الخلاص في يسوع المسيح يبقى رجعك العهد القديم وحذف منك كل البركات الخاصة بالعهد القديم. ليه؟ لأن في العهد القديم كان الوعد بالبركة خاص بأمور دنيوية، ما يجيش الملوك يضربوك، ما يجيش الشعوب تاخد أرضك، ما تجيش الجراد يأكل المحصول، أحفظك وأرعاك وأنزل لك المطر في الوقت المبكر وأبارك محصيلك ويعطوا العشور وأجربوني إلى آخر الكلام. لكن في العهد الجديد الوعد بالبركة، على فكرة إخوة، في العهد الجديد لا يتضمن وعدا ببركة أرضية. يعني ساعات إحنا في الوعظ بناخد بين الاثنين، الوعد بالبركة في العهد الجديد هي بركة حلول الروح القدس في قلب الإنسان. إحنا الاسم القديم سلة إفخارستية وكلمة أولوجية يعني كلمة بركة، وتلوى عند القديس كيرلس في رسالة القديس كيرلس اللي نشرت بالعربي. ولذلك في كل مرة إحنا بنتكلم عن البركة في الكنيسة بيبقى في معنى إفخارستي مستتر. فتوحيد ينكر الخلاص. توحيد الأريوسي كمان في النقطة الثانية أنه توحيد بلا عهد. ليه؟ لأن العهد القديم انتهى بمجيء المسيح. طب العهد الجديد؟ العهد الجديد مبني على أزلية الابن. شيل أزلية الابن يبقى مفيش عهد، خلاص راح. ليه؟ لأن العهد الجديد يتضمن إعطاء الملكوت، أن الإنسان يملك ملكا أبديا مع الله وبواسطة الله. التعبير اللي قال الرسول بولس في رومية 8، ورثت الله بيسوع المسيح ووارثون مع المسيح. فالتوحيد بلا عهد، لأن العهد القديم راح والعهد الجديد مبني على ألوهية الرب يسوع. فأنت لما شلت ألوهية رب يسوع وعملته مخلوق أو كائن إلهي الله خلقه، فيبقى شلت التوحيد. النقطة الثالثة، ودي إحنا بنتكلمش فيها كثير جدا، يعني نادر ما بتسمعها، أنا ما سمعتهاش إلا عند كوستي بندلي وعند المطران جورج خضر، وفي إشارات قليلة جدا عند أبونا متى المسكين، أنه توحيد ينكر خلاص الكون، خليقة ستعتق من العبودية إلى حرية مجد أولاد الله. ولاحظ أن الكلام من عن الخليقة. طب والخليقة تعتق ليه من العبودية إلى حرية مجد أولاد الله؟ لأن خالق هذه الخليقة هو اللوغوس، الكلمة، الإبن، وإنه جاء لكي يصالح ما في الذين في السماء والذين على الأرض ويجمع ما في السماء وما على الأرض تحت رأس واحد. وآخر سفر الرؤيا رأيت سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيهما البر، والبحر ليس له وجود بعد، بحر بشير الهوية. فهنا لما بتشيل اللغس، الكلمة الأزلي، وتعمله نبي، يبقى ضاع مني وضاع منك خلاص الكون، تجديد الخليقة. وتجديد الخليقة أصله داخل في موضوع الخلاص، في تجديد الإنسان. لكن في كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة فيها السماء والأرض، طبعا. ولذلك معجزات الرب يسوع المسيح كان جزء كبير جدا منها بيحصل في الخليقة، مشي على المية، إكسار السمك، إسكات الريح إلى آخره، لكي يؤكد أن هذه الخليقة تدخل تحت سلطانه، وأنها مدعوة إلى التجديد، وأنها ستدخل في العهد الجديد، عهد الخلاص، العهد الذي تأتي فيه بركة ابن الله لكي تشمل كل الخليقة. فهذه توحيد الألوهية. عزية يعني نكبة. طبعا هنا يعني أنا بقول للإخوة من المسلمين بالذات اللي بيتكلموا عن الألوهية، هل أنت عندك في الإسلام كلمة الله الأب؟ ما عندكش. انت ما تقعد تبص على 99 اسم من اسماء الله الحسنى موجودين على الانترنت، موجودين في كتب الصوفية، واذا كان بيحبك بتحب صوت النبقشندي، هات واسمع الدعاء بتاع اوطال فشني او الجماعة اللي بيقولوا التوشيح يعني، تلاقي الصالح العادل المهيمن الغفور الرحمن الرحيم القدوس إلى آخره. طبعا أنا مش حافظها كلها، لكن ما تلقاش فيها كلمة الأب. يعني كلمة الأب كلمة أساسية في اليهودية والمسيحية، الله هو الأب. طبعا أقول يعني إن إحنا بنقول إن الأريسية دعوة للتوحيد، هذه يا إخوة هي أكبر كذبة تقال في العصر الحديث. وإحنا لما نكذب لهدف سياسي من أجل هدف سياسي ده يعني شيء طبيعي، لكن ما هو غير طبيعي وما هو شرير في حقيقة الأمر أن يصبح هذا الكذب السياسي تعليما إيمانيا عقائديا. عاوز تكذب عليا اكذب عليا زي ما يعجبك، لكن ما تحوليش هذا الكذب إلى تعليم لاهوتي. فالألوهية لم تكن في يوم من الأيام تعليما يدعو إلى التوحيد، ولا حتى قريب جدا من التوحيد اليهودي في معناه الكامل، لما كانت تأخذ بعض جوانب اليهودية وتعيد صياغتها بطريقة مسيحية. ولكن هذا لم يخضع القديس أثناسيوس، لأن أريوس احتفظ باسم المسيح واسم الروح القدس باسم الآب، وحتى احتفظ بالأصفار، وما كانش عنده قرآن، كان عنده كتاب العهد الجديد. وطبعا ده يخرج الأريوسية عن إطار ما هو إسلامي بالدرجة الأولى، وليس له أي أدنى علاقة بالإسلام ولا بالقرآن ولا بالنبي ولا بالدعوة الإسلامية في شكلها من الألف إلى الياء. المسيح لنا إخوة يعني احفظنا وارحمنا ويعطي سلاما وهدوءا لمصر العزيزة، ويعطي تعقل لكل من يدعو إلى حقيقة. يعني في تعبير بيتقال عندنا يقول لك حق يراد به باطل، يعني بتقول كلام صحيح لكن هدفك منك أنت تقوله هو باطل وكذب ومكسب سياسي رخيص. فليس هناك علاقة بين الأروسية وبين الإسلام. أنا بقول هذا الكلام والله يرحمنا ويرحم مصر ويرحم الكنيسة ويرحم العالم العربي كله الذي يمر بأكبر منعطف في تاريخه الحديث، ويعطي لنا ولكم سلاما ورحمة معونة لو المجد الدائم إلى الأبد أمين. سؤال من الإخوة، وسؤال له دلالة مهمة عندي أنا بالذات، أن البدعة الروسية لها معطيات، والحقيقة أن أحد هذه المعطيات هي السلوك وانشطار اللفظ في جانب والحقيقة الكيانية في جانب آخر. فهل يمكن أن نعود إلى الروسية من الباب الخلفي عندما تتحول علاقتنا بالمسيح إلى علاقة لفظية يفرغ منها المضمون الكياني الحقيقي الذي هو في رب الحياة والوجود ربنا يسوع المسيح؟ السؤال ده مهم في إيه؟ مهم لأنه بيضرب، يعني مش بيضرب بمعنى يعني يضرب، لا يعني بيلمس أربع حاجات. النقطة الأولى موضوع الصلاة، النقطة الثانية موضوع الأسرار أو السرائر، النقطة الثالثة موضوع علاقة الإنسان بالله، النقطة الرابعة المصير الأبدي. ودي يعني لو إحنا عملناها على شكل صليب، يعني هتلاقي فوق الصلاة وتحت المصير الأبدي، وعلى اليمين أو بلاش نقول اليمين والشمال لأن احنا في الطقس بنقول البحر والإبلي، على الوجه البحري بتلاقي علاقة الإنسان بالله، وعلى الوجه الإبلي بتلاقي موضوع السرائر، أسرار الكيسة السبعة. يعني طبعا ده عاوز حديث طويل، لكن الاختصار عبادة زي ما بيقولوا عندنا في مصر. والاختصار هنا في إيه؟ يعني ناخد أمثلة عشان يبقى الكلام واضح. وخدت موضوع الصلاة، أقول موضوع الصلاة يا الله العظيم الأبد الذي جبل الإنسان على غير فساد، ممكن دي تتاخد بالمنهج الأريوسي وهو انشطار أو فصل اللفظ عن المضمون، بأن أنا بقول يا الله العظيم الأبدي وخلاص كلام قلته. لكن يا الله العظيم الأبد الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي داخل العالم بحسد إبليس هدمته، فيبقى هنا تغيير علاقة الإنسان بالله جه نتيجة تغيير الكيان. كيان الإنسان بالله تغير، وكيان الله بالإنسان تغير لأن الموت هدم، فأصبح فيه رؤية جديدة إلى الألوهة لم تكن موجودة قبل السقوط، لأن السقوط جه بتغيير فكر الإنسان، فحصل تجديد في الفكر اللي هو بيتكلم عن رسول بولس، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، في تجديد في الذهن. على موضوع الصلاة لما بتكلم مثلا، يعني قلنا على الناحية الإبلية موضوع السرائر، موضوع السرائر يعني أبسط مثل يتقال إن رب يسوع المسيح هو اللي قاعد عند المذبح كمالك، هو اللي بيبارك، هو اللي بيقدس، هو اللي بيقسم، هو اللي بيوزع. وده موجود عندنا بشكل واضح جدا في القداس الغرغوري، وموجود بشكل برضو واضح لكن مش بنفس الوضوح الكبير اللي موجود في قداس البسيلي، لأن هو الذي أخذ، هو الذي قسم، هو الذي بارك وأعطى في ذلك الزمان. أعطينا نحن أيضا يا سيدنا وكل شعبك. يبقى هنا الصلاة والسرائر مش كلام بيتقال، وإنما حقيقة واقعية بتلمسها الكلمات وبيكشف عنها اللفظ. تبقى بتعبير قديس أثناسيوس إن الوجود يسبق اللفظ، ودي عبارة مهمة جدا في المقالة الأولى على الأريوسيين، وفي عبارات كتير حقيقة عند الآباء بتبقى في منتهى البساطة والواحد بيقراها وتعدى عليه ما ياخدش باله منها. الوجود يسبق اللفظ، لأن الله وجد قبل اللغة الإنسانية، الوجود سبق اللفظ. ففي علاقة كيانية تربط ما بين الصلاة وبين الأسرار. وبعدين نرجع لحكاية المصير الأبدي دي، اللي هي يعني الجانب الأسفل من الصليب. مصير أبدي، مصير أبدي للإنسان. إما أن الإنسان مصيره أبدي في شركة أبدية مع الله، ويبقى يعني يرى الله ويتمتع بالحضور الإلهي تمتع مطلق زي ما بنشوفه في سفر الرؤيا وزي ما بنشوفه في صلاة الكنيسة. وإما أن الحياة هذا المصير الأبدي هو مصير محدود مغلق عليه في داخل الأنا الإنسانية. إزاي؟ يعني أنا لو ما عنديش علاقة بالله، ده الجانب البحري في الصليب، ما عنديش علاقة شركة مع الله، فيبقى كل كلام عن الله إن في النهاية أنتهي إلى فردوس في الخيرات والمتعة وما إليه. وده بيقفل الأنا على الأنا، بيبقى وجود ذاتي يتمتع فيه الإنسان بكل ما يتمناه ما عدا الله. خد بالك من الكلام بتاعي، عاوز موز وبرتقان وعزارة وخمر ولحمة وحرير وصوف واللي يعجبك، كل اللي يعجبك تاخده، بس مفيش الله. ليه؟ لأن الله لم يدخل في علاقة شركة مع الإنسان. ليه؟ دي أحد معطيات الأريوسية. والأخ سأل السؤال وحط كلمة معطيات دي، واضح أنه فاهم هو بيتكلم على ايه، وربما عنده كلام تاني في ضميره مش عاوز يقوله، فاحنا مش هنقول له طلع اللي في ضميرك، لان عاوزين كل واحد يتكلم بحرية. مصير ابدي يا اخوة، مصير شركة، مصير ابدي. يعني احنا بناخد من ابائنا ان اي شيء بعمله النهاردة في حياتي اليومية لي قرار إرادي. هذا القرار الإرادي قد يكون قرار وقتي، يعني مثلا بعد ما خلص الحديث وإياكم عندي مشوار نازل في وسط البلد عشان أجيب أكل وأدوية وحاجات مني، ده شيء مؤقت، لا الأكل هيدوم ولا الأدوية هتدوم، لكن المحبة أبدية، حبة القريب، غفران الإساءة أبدية، لأن إن لم تغفروا الناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم، فضاعت عليها الحياة الأبدية. ففي قرارات إرادية أبدية، أبدية تشكل المصير الأبدي للإنسان. طب دع السلوك، سلوك الإنسان، بغفر، بسامح، بدي المسكين إلى آخره، دي إحنا نسميها أعمال المحبة، والتي يجب أن تنبع من داخل المحبة. لكن أصل وراء الحاجات دي أو في قلبها من جوه اتحادي بالله. أنا بعمل دي ليه؟ بعمل دي مش لأن الله أمرني بيها، دي تبقى الأريوسية وتبقى الديانات أخرى كمان. يعني أنا بعمل دي لأن دي أنا بعملها لأنها تساهم في إدراك الحقيقة الأبدية، أن ما أفعله الآن من أمور جسدانية إنما هو تطهير وتنقية للروح والقلب، يؤدي بها إلى شركة أعمق مع الله. ما بحطش العالم قبل الله، لما بحط العالم في علاقتي مع الله وتعامل مع العالم على إن الأمور الوقتية الأبدية دي إن جت أو ما جتش أو زالت أو بقيت فهي تخضع للإرادة الإلهية وللشركة، وإنما اللي يهمني منها ما هو باقي من الأبد. إذا لم يكن في أمور العالم ما هو باقي الأبد فهو ليس له علاقة بالمصير الأبدي، فأنا ممكن أن أنا أتخلى عنه بمحبة وليس عن خوف. أرجع لموضوع السلوك الأريوسي وأقول أن أنا عندي نقطتين مهمين جدا، مهمين جدا. النقطة الأولى إن أنا لما أفرغ المسيحية وخليها ألفاظ بلا مضمون يعني انا احد الاشياء اللي بتضايقني جدا الحقيقه ان روح القدس ما بيسكنش فيك، بس كنت انت بتاخد بس المواهب، وطلعوا لي كلمه الحلول المواهبي، وطلعوا الحلول الثبات، بلاش حلول الاقنوم روح القدس او الابن. طب ما انت في النهايه عزلت الله عن الانسان، وصلت الى نفس النتيجه اللي اتقالت في القرن الرابع الميلادي، نفس الكلام بس الالفاظ مختلفه. وعشان كده انا ما بيهمنيش اللفظ، بيهمني في النهايه الحقيقه الكيانيه اللي انت بتتكلم عنها. بتتكلم على ايه بالظبط؟ يعني ليه علاقه مباشره مع الله عن طريق الابن وعن طريق الروح القدس؟ التعبير القديس ريناوس ان الاب حط ايديه الاثنين، الابن والروح، عشان يدخل الانسان في حضنه، يعني خده بالحضن بالتعبير البلدي. فلما يكون الايد دي ما هياش ايد حقيقيه، او تبقى ايد مؤقته، او ما تبقاش الابن نفسه، تبقى حاجه غير الابن، ما هو هنا اصل في شيء غريب. يعني اجي عندك البيت فبتديني هدومك وتديني اكلك وتديني اوضه نام فيها وتبسطني اخر ما تبسطني، وانا متشكر جدا كتر خيرك، غمرتني بمعروفك وبكرمك، يا سلام، إلك احسن من كده ما فيش، كويس. لكن ما فيش علاقه كيانيه بينه وبينك، دخلت الحاجات، دخل الاكل والشرب والعربيات والفرش والسجاجيد والأدوية ومش عارف ايه، دخلت اخدت الجزء الكبير في العلاقة اللي بينه وبينك. وانا متشكر كتر خيرك، يعني انت من اهل الكرم واهل الضيافة، لكن انت في نفسك بعيد عني، انت ذاتك بعيد عني. فانت بتقعد تقول المواهب والمواهب وش المواهب والمواهب، لما عملت لي صداع في دماغي يا اخي، خد ما تشاء من المواهب، رب تاخد مليون موهبة، لكن هل انت اخذت صاحب الموهبه ولا لا؟ اذا ما كنتش اخذت صاحب الموهبه فانت واقع في الارتقاء الروسيه دون ان تدري. عشان كده انا بقول يعني مغفوره خطايا هؤلاء الناس، لانهم لا يعرفون ماذا يفعلون. وانت مش عارف، بتفرغ المسيحيه من المضمون بتاعها. فالمعطيات معطيات سلوكيه، معطيات فصل اللفظ عن الحقيقه، معطيات بتخلي السرائر تبقى ذكريات وتبقى حاجه عقليه، ما تبقاش عبارة عن شركة حقيقية في حياة الرب يسوع المسيح. أيوة الكنيسة بتاعتنا تكلم عن المسيح إلهنا في وشية الإنجيل، ودي أنا أول مرة سمعتها الحقيقة، يعني دخلت في قلبي كده ما طلعتش، لأنك أنت هو كذا وكذا وكذا، وشفاءنا كلنا وحياتنا وقيامتنا كلنا. أنا ملياش قيامة بدون المسيح، ملياش مصير أبدا بدون المسيح. ومش ممكن يكون المسيح غير الله، مش ممكن يكون بشر أو نبي، لأن مصير الأبدي ارتبط بالمسيح يسوع ارتباطا أبديا. فالأبدية دي تيجي إزاي إذا أنا ملياش علاقة شخصية مباشرة مع الإبن؟ مش ممكن. فلازم نكون واعيين يا اخوه ان ورا كل مدارس ارتقاط سلوك، والسلوك ده بيبقى انت فيما تشجب الارتقاء، زي ما قال صاحب السؤال وهو على حق، تشجبها لفظيا ولكنك تسلك حسب معطيات هذه الارتقاء، يبقى ما عملناش حاجه، يبقى تقدمنا لفظيا وتراجعنا كيانيا، ودي مصيبه كبيره. والرب يسوع يرحم، ارحمنا كلنا، لأن إذا ما كناش واخدين بالنا من السلوكيات يبقى دخلنا في بحر الألفاظ، بحر بقى، بحر طويل لا ينتهي. ولما تقعد تتكلم مع واحد يقول لك أصل دي مسألة تفسيرية، يعني أنت بتفسر النص بطريقة والأخ التاني بيفسره بطريقة تانية. يا أخي مش نقطة تفسيرية، دي نقطة كيانية، نقطك يعني صدقني، لأن التفسير ده في النهاية بيصب في حاجتين اتنين، ما يعطي الله وما يحقق المصير الأبدي للإنسان، يعني العطية والمصير، شيل العطية وشيل المصير، أو شيل واحدة التانية تضيع، شيل العطية وهو الله أعطى ذاته، يبقى ما فيش مصير أبدا. تكلم عن العطية مهما تشاء من ألفاظ وليس لهذه الألفاظ مضمون حقيقي كياني، يبقى ما فيش مصير أبدا. فالعطية والمصير الاثنين القدمين اللي ماشي عليهم الأرثوذكسية، أنت تعطى لكي يكون لك مصير أبدي، وهو مجد يسوع المسيح وقيامة يسوع المسيح وملكوت يسوع المسيح وحياة يسوع المسيح. فلما تخش في بحر الألفاظ وتفرغ كل الكلام ده من المضمون الحياتي الكياني، يبقى مفيش، ما عندكش حاجة. رجعنا بالتعبير أثناسيوس الرسولي إلى فقر الديانة اليهودية، فقر الديانة اليهودية اللي بسميها رسول بولس أصلا، ده تعبير راجع لبولس، الأركان الفقيرة الضعيفة، أركان العالم. رجعنا بقى لا تجس ولا تمس ولا تستعمل الموجودة في كلوس صح 2. المسيح يرحمنا يا إخوة، ودينا بصيرة ودينا إفراز، لأن أنا بس الكلام ده بتقوله ده أنا هسمعه وهستوعبه، لكن هرجعه على إيه؟ على العطية وعلى المصير الأبدي، عشان خاطر الكلام ما بقاش تايه مننا. يبقى قدامي الصليب اللي أنا قلت في الرأس فوق، رأس الصليب من فوق الصلاة، تحت المصير الأبدي الجانب البحري الشركة أو العلاقة مع الله، الجانب القبلي هو السرائر. وحط الصليب ده في فكرك وفي وعيك، وفكر وشوف أنت ماشي إزاي مع هذا الصليب، وده بتبقى البوصلة بتاعتي اللي أنا بتحرك بيها، عشان خاطر كل كلام يتقال براجعه وبشوف البوصلة دي بتوديني لحد فين. بصير أنا، ارحمنا ويدينا بصيرة، لو المجد الدائم إلى الأبد أمين.